الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 13 من كتاب كشف الشبهات، ومن الدليل على ذلك ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا إجابة على ما تقدم من الشبهة الأولى التي قال قائلها: نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونفعل ونفعل من أمور الإسلام، فيقال لهم بأن الإشراك قد يقع بفعل واحد أو باعتقاد واحد أو بقول واحد. فهنا يخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة يعني سيردون هذا الاستدلال من السني، من أن بني إسرائيل مع ما كانوا عليه من العبادة حين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أنكر الله عليهم ذلك، والصحابة رضي الله عليهم حين قالوا اجعل لنا ذات أنواط قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قال أهل الكتاب اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. القول الذي قالوه والفعل الذي طلبوه قول كفري وفعل كفري، لأن القاعدة عند أهل السنة ليس كل من قال الكفر كافر، وليس كل من فعل الكفر كافر، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فلعل هذا القول صدر من بعض بني إسرائيل ولم يعبدوا العجل، وإلا لكفروا بذلك حتى يراجعوا دينهم. وهذا القول قاله أناس للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حديث عهد بإسلام، كانوا جهالا كما قال المصنف: ونحن حديث عهد بكفر. ظنوا أن هذا الصنيع جائز، فهنا لم يؤاخذوا، لأن الإنسان إذا جهل شيئا لم يؤاخذ عليه. ألا علمت إذ كان جاهلا. وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. هذا جواب. والجواب الثاني أنهم كانوا يجهلون أن هذا كفر، لأن الإنسان إذا قال الكفر وهو يعلم ويعتقد هذا يكفر وإن لم يفعل. فمن جوز دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر وإن لم يدعو غير الله، ومن جوز النذر والذبح لغير الله عز وجل يكفر وإن لم يذبح. لكن هؤلاء كانوا على جهالة في هذه المسألة، والجهل من موانع التكفير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وهكذا قول المتأخرين الذي من أهل الحزبيات الذي يقول قائلهم التوحيد يمكن أن تتعلمه في مجلس واحد أو في ربع ساعة ونحو ذلك، هذا يدل على جهلهم بهذا الباب. فإن التوحيد هو الأساس الذي بنت عليه دعوات الرسل، وهو الدين الذي دعا إليه الرسل منذ بعثهم الله عز وجل وحتى قبضوا. فهذا دليل على أهميته ودليل على كثرة المسائل المتفرعة عنه، إما موافقة له وإما مخالفة له. وإذا كان هذا الأمر قد وقع من أحدهم في ذلك الزمن بينما لم يقع منهم شيء في الصلاة أو في الحج أو في الزكاة، دليل على عظم شأن التوحيد وأن مداخل الشيطان فيه كثيرة إن لم يكن الإنسان متحرزا. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هل جاء عنه أنه ما صلى يوم كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو نقص أو زاد؟ لا، لكن في يوم من الأيام فلتت لسانه بقوله أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وحين اجتمع الصحابة رضي الله عليهم في مجلس فقال بعضهم: واللات والعزى، فرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذه الحادثة يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما قالوا اجعلنا نصلي خمسا، أعني ستا أو سبعا أو عشرا، أو نزيد في الصيام يوما أو أسبوعا، أبدا. لأن الغلط في مسائل الفقه يعني قد يكون قليلا لأن يعني مسائله محدودة، أما التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأفعال العباد كثيرة والعبادات كثيرة، فلهذا الإنسان يكون متحرزا. تجد أحدنا ربما دهر قد علف السنة، ويوم من الأيام ربما تفلت لسانه بالحلف بالأمانة أو بغير ذلك من الألفاظ التي يحتاج أن يتحرز فيها. هذه مسائل مهمة. قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم الأمر، يغلظ في النصيحة في هذا الباب لعظم المخالفة فيه، حتى يكون الإنسان على بينة ودراية. لأن الإنسان كلما زجر عن الباطل بما يستحقه ذلك الباطل من الزجر كلما كان أوقع في نفسه. ويستدل أيضا بغضب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتيه بعضهم: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، ينزل يعلمه ويترك خطبة الجمعة بدون غضب، ويدخل لآخر: يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا، ويقوم بدعاء الله عز وجل بدون غضب في أمور كثيرة. لكن هنا عندما كان الأمر متعلق بالتوحيد غضب، وظهر غضبه برفع صوته، وظهر غضبه باليمين التي قالها، وظهر غضبه بماذا؟ بجعل هذا الفعل كفعل اليهود والنصارى ومن إليهم. فلا بد من الانتباه لمثل هذه المسائل. وإذا لم يغضب الإنسان في باب التوحيد متى يغضب؟ إذا لم يكن غضبنا لانتهاك حق الله عز وجل فمتى يكون الغضب؟ نعم، فحق الله عز وجل هو المقدم، فدين الله حق أن يقضى، كذلك حق الله حق أن يدعى إليه ويحذر مما يخالفه. قال: وللمشركين شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحديث أخرى في الكف عمن قالها. وهذه الأحاديث أهل السنة أنعم بها عينا وأحرص عليها وأفهم لها، فإن أسامة بن زيد رضي الله عنه حين قتل رجلا قال لا إله إلا الله، خطأه النبي صلى الله عليه وسلم، خطأه، لأن قول لا إله إلا الله يدخل فيه الإنسان بالإسلام، فكيف قتلت رجل قال لا إله إلا الله؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه استدل على فعله بالحال، لأن الرجل إنما قالها مضطرا إليها، لم يقلها في وقت الفسحة حتى تكون نافعة له. ومعلوم أن التوبة تقبل من أحدهم ما لم يغرغر، لكن مع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الأولى أن يبقى الرجل على ما قال، وهو قول لا إله إلا الله دخل في الإسلام. فإذا التزم لا إله إلا الله عند ذلك كف عن دمه وماله وعرضه. وإذا رأينا منه المخالفة للا إله إلا الله، كان عاد إلى عبادة الأصنام والكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وقيم عليه ما يلزم، فلسنا مكلفين بالنظر إلى القلوب. وأما قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهذا في أول الأمر، فإذا قالوها عصموا المال والدم، لكن هل إذا خالفوها تعصم دماؤهم وأموالهم؟ لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من أبى قبول الفرائض كما سيأتي الجواب. ومراد هؤلاء الجهل أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، لكن لم يقروا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم شهدوا أن مسيلمة رسول الله، زادوا في الأمر، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر ومن قتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر، بخلاف من لو ترك، إنما يعني في تارك الصلاة صحيح أنه يكفر لأحاديث في ذلك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وألا بقية الأركان، لو ترك الحج متكاسلا ومتهاونا، أو ترك الزكاة بخيلا، أو ترك الصوم مفرطا، لا يكفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أنهم قد اختلفوا في هذه المسألة. ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل، ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد. يعني تقسيم الدين إلى فروع وأصول، تقدم أنه تقسيم محدث رده شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو في كتابنا معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية، وهكذا ذكره الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية. وأسوأ منه تقسيم الدين إلى قشور ولباب، فإنه تقسيم حزبي مبتدع فيه التفريط في التوحيد والتضيع لكثير من الأمور. الشاهد أن من جحد الصلاة قال ما هناك صلاة، أو قال ما هناك زكاة، أنا ما أؤمن أن في إسلامنا زكاة، مع وجود الآيات والأحاديث في ذلك، هذا يكفر. أو قال ما هناك حج، بينما لو قال ما سأحج، هنا مسألة أخرى، لكن لو قال ما هناك حج بالمرة، أنا لا أؤمن أن في دين الإسلام حج، ولا أؤمن أن في دين الإسلام زكاة، ولا أؤمن أن في دين الإسلام صيام، هذا يكفر. فكيف الذي يجحد في مسائل التوحيد ويفرط فيها؟ فالتوحيد هو أساس دين الرسل. قال فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. هذه الآية لها سبب نزول غير قضية أسامة بن زيد، وذلك أن قوما من المسلمين لقيوا راعي غنم فسلم عليهم، فقالوا إنما فعل ذلك حتى يقي نفسه القتل وغنمه، فقتلوه وأخذوا الغنم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم عن ذلك وقال: يا أيها، وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخاف في الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبيت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. فهمتم الجواب يا أخوة؟ هم استدلوا بالأحاديث على أن من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، صحيح دخل في الإسلام ونعامله بالظاهر، لكن هل أقر بالإسلام؟ إن أقر بالإسلام نفعته لا إله إلا الله، وإن لم يقر بالإسلام وخالف الإسلام لم تنفعه لا إله إلا الله. والدليل على أنها على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي سعيد: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. أما مسألة الخوارج مختلف فيها هل يكفرون أم لا يكفرون، فذهب جمع من أهل العلم إلى تكفيرهم والجمهور إلى عدم كفرهم، إلا أن يكفروا بمكفر خارجي غير الخروج. قال: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم، وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ما ذكرناه، أي أن لا إله إلا الله تنفع ابتداء، وأما أن يستمر الإنسان في مخالفتها فهذا لا تنفعه لا من قريب ولا من بعيد. ومجمل هذه الشبه لو يعني تأملناها، الكتاب يعود إلى أمرين: الأول أن الاعتراف بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي في دخول في الإسلام، الثاني أن قول لا إله إلا الله مجرد عن الصرف عن إفراد الله بالعبادة لا تنفع القائل لها، وما يلي لذلك هو تفاريع لهاتين المسألتين. إلى هنا بهذا الكتاب، ونشرع في الذي يليه.